لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا لك ربي على نعمائك، وشكرا لك على آلائك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه من بين خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وبعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. كلكم يعلم أيها الإخوة المؤمنون أن هذا الدين العظيم من أهم ركائزه أنه جاء ليترك حرية الاختيار للأشخاص في العقائد، يترك حرية الاختيار، لأن ما يأتي بالقوة فإن صاحبه يكون ملتزما به عن غير قناعة، أما إذا استقر في العقل واستقر في القلب فآمن به وأيقن فإنه يتمسك فيه بقوة. ولذلك في العقائد يقول رب العزة والجلال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الصواب واضح، الخطأ والضلال واضح، لا إكراه في الدين. وانطلاقا من ذلك، فإننا نشبه هذا الإنسان الحر الاختيار في عقيدته بإنسان ولج ودخل إلى ساحة، فوجد في هذه الساحة طرقات عديدة تتفرع عنها، فهو الآن يختار إحدى الطرق التي يريدها، ولكن إذا دخل من هذا الطريق فإنه سيلتزم بهذا الطريق. وهكذا الإنسان، وهكذا شرع الله في العقائد، لا إكراه في الدين، ولكن إذا اخترت طريق الإسلام وإذا اخترت طريق الإيمان فيجب أن تلتزم به. في شاخصات على الطريق بتقول لك هو ممنوع التجاوز، هو ممنوع التجاوز. في إشارة ضوئية وتشعل الإشارة الحمراء بدك توقف. لا يمكن أن يقطع المشاة من هذا الموضع، لا يمكن، لهم مكان مخصص ليقطعوا الطريق منه، يجب أن يلتزموا بهذا المكان المخصص. في هذا المكان حدود السرعة 80 كيلومتر بالساعة، يجب أن تكون بحدود 80 كيلومتر في الساعة. إذن تلتزم بقواعد الطريق. إذا اخترت الإسلام والإيمان وجب عليك الالتزام. لنحفظ هذه العبارة: إذا اخترنا الإيمان والإسلام وجب علينا الالتزام. لماذا؟ أولا، أنت مختار ولست مكرها، وثانيا لأنك تعلم أنك على الدين الحق، وثالثا لأن هذا الإنسان هو بناية الله كما ورد في الأثر. يعني بناية الله؟ يعني صنع الله. والله عز وجل أتقن كل شيء خلقه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خالقنا هو الله. وإذا كان هناك إذا كان عندك معمل وهذا المعمل اشتريته من الصين أو من ألمانيا مثلا، يرسلون معك الخبراء ليقوموا بتركيب هذا المعمل، ويرسلون مع المعمل دليل وما يسمونه بالكتالوج، يبينون لك فيه مراحل صيانة هذا المعمل، يبينون لك فيه ساعات العمل لهذا المعمل، موعد صيانة الآلات، كل آلة لها عمر معين، ويعطونك التعليمات ويجب أن تلتزم بها. إذا خرجت عن التعليمات هم غير ملتزمين معك بكفالة المعمل لأنك خرجت عن الشروط، صح؟ يقولك احنا نعتذر عن الكفالة، قلنا لك بشغل معمل 8 ساعات عم تشغله انت 10 ساعات 15 ساعة، نحن نعتذر. قلنا لك هذه القطعة بدك تبدلها بعد 50,000 كبسة، انت حتى اشتغلت عليها 100,000 كبسة، خلاص انتهى. اذا نحن خلق الله والله اعلم بصنعه وخلقه. فلذلك من يظن ان سعادته في البعد عن تعاليم الله فهو انسان واهم. هو انسان يظن انه ربما يجد السعادة إذا شرق وغرب وابتعد عن تعاليم الله ورسوله، هكذا يظن. ولكن الحقيقة أنه يجب أن يفرق بين اللذة وبين السعادة. قد يتلذذ بمعصية بمخالفة شرعية لكنه لن يكون سعيدا. ثق تماما وأنت تعلم ماذا أقول، لأن هناك وازعا نفسيا إلهيا داخليا في الإنسان دائما يقول له أنت عصيت الله وأنت أخطأ، فيبقى هذا الهاجس وهذا الوازع ملازما له فلا يشعر بالسعادة عندما يبتعد عن الله عز وجل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، سوف يتعثر في حياته. إن أحدكم ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. يقول ليش أنا هيك مقدر علي في الرزق؟ ليش أنا مقدر علي في الرزق كتير مضيق وضروري أن ينتجي شمال، فعي في هذا الاتجاه ولم أوفق، في هذا الاتجاه ولم أوفق. إن أحدكم ليحرم الرزق بالذنب يذنبه، يقول عليه الصلاة والسلام. سوف يتعثر في حياته، سوف يرى أنه لن يكون ناجحا تماما عندما يكون مخالفا لأمر الله ورسوله. سيأتيني أحدكم الآن ويقول أنا عندي نماذج من الناس لم يصلوا في حياتهم ولم يصوموا في حياتهم وعندهم علاقات غير شرعية ومشبوهة، وما شاء الله شركات وأموال وموفقون، يعني فالكلام تبعك يحتاج إلى تعديل. لا، هذا الموضوع إذا وجدت إنسانا على هذا الشكل غير طائع لله، لا يكترث بأوامر الله، ووجدت أموره المالية بخير، فمعنى ذلك عندنا نقطتان. النقطة الأولى أن هذا الإنسان مستدرج، ولكن الإنسان المؤمن عندما يفعل الذنب فيعاقب عليه مباشرة يجب أن يكون فرحا. عمل معصية طرق راسه، طلع له نبيرة، وقع على رجله، ها إجا دغري. ليش؟ قال هذا ربنا عز وجل ما بده يأجل له العقاب، فورا أخذوا شو بالدنيا. لكن في ناس ذنوبك كثيرة، شو بده ربنا يعاقبهم لحتى يعاقبهم؟ فلذلك تارك لهم ياهن وعم يصمد لهم ياهن. هذا اسمه استدراج. رحم الله شيخنا كان يقول الثوب الأبيض النقطة السوداء الوحيدة فيه تظهر مباشرة. الثوب الأبيض نقطة واحدة سوداء تظهر به مباشرة، ولكن الثوب الأسود لا تظهر عليه النقاط السوداء. فهذا الثوب الأبيض نقطفه نقطفه نقطة صار أسود كلياته، قد ما حطيت نقط بقى معك يضبط خلاص، صار بده غسل كله، بده غسل وتنظيف مراكز مرتبة يعني. فهذا الإنسان إذن ربما يكون مستدرجا، هذا أولا. ثانيا، ربما يكون هذا الإنسان إنسانا غير ملتزم بالتعليمات الشرعية من الناحية الدينية، ولكنه ملتزم أخلاقيا مع الناس في معاملته، ولذلك هو موفق، فبتلاقيه يعد الناس ويلتزم بوعده، يتقن العمل ويسلم للناس العمل بشكل متقن. يكون هذا الإنسان عنده سيستم معين، نظام معين يتبعه في عمله، فوفقه الله لأن تعامله مع الناس كان جيدا وإن كان بعيدا عن الله في النواحي الدينية. هذا الاحتمال الثاني. وهناك رضا الوالدين فلا تنسه. فالإنسان ولو لم يكن ملتزما ولكنه كان مرضيا من أبيه وأمه في حياته، فإن الله يوفقه ولو لم يكن ملتزما. رأينا نماذج من هذا الشكل، ولكن ثق تماما أن هذا الرضا سيرافقه وأنه في المستقبل سيكون طائعا ومنسجما مع الاستقامة وسيعود إلى الله. وكذلك الإنسان الأخلاقي الذي أتقن عمله فرزق ووفق، انتظر منه أن يكون إنسانا ملتزما في المستقبل، لأن الأخلاق عامل أساسي عند الأمم. والله عندما يرى هذا الإنسان بهذه الأخلاق فيوفقه وسيهديه. فإذا التزمت طريق الإيمان والإسلام فعليك الالتزام، ولنعلم أن طاعة الله ورسوله هي خير لنا دنيا وأخرى، لأننا كنا نتكلم في الخطبة السابقة لماذا الأخلاق أولا، فتكلمنا عن أشياء كثيرة وقلنا تكمن الإشكالية في التطبيق. التطبيق، فهناك من لا يعلم نعلمه، وهناك من يعلم وهم السواد الأكبر من المسلمين ولكنهم لا يطبقون، فهنا تكمن الإشكالية. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بدك رحمة من الله، والرحمة كلمة عظيمة وواسعة المعاني، في الرزق، في التوفيق بالزوجة، في التوفيق بالأولاد، في التوفيق بالعمل، بالدراسة. لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة الأمة بنص القرآن، حياة الأمة بطاعة الله ورسوله. ونكرر: ما حد أكرهك، أنت اخترت أن تكون مؤمنا يجب الالتزام. إذا كنت مؤمنا في عندك شيء، كتاب الله وسنة رسول الله. فالحياة للأفراد، الحياة للمجتمعات، الحياة للأمم تكون في طاعة الله ورسوله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله عز وجل عندما يجعل طاعته وطاعة رسوله سببا للرحمة، سببا للحياة، فإنه يخبرنا وينبئنا بأن هذا هو الطريق الصحيح الذي سوف تسلكه لتكون موفقا في الدنيا وناجيا يوم القيامة. الصورة المقابلة، الصورة الثانية، يقول رب العزة: والجلال في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون. يقسم رب العزة والجلال لا يؤمنون، أي إيمانا حقيقيا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل أشياء نختلف فيها فيما بيننا، نتشاجر فيها فيما بيننا، كل الأشياء التي قد تخطر في نفوسنا هل أفعله أو لا أفعله، المقياس دائما طاعة الله ورسوله. أيهما الطاعة هنا؟ إلزم طريق الطاعة، لا تلزم طريق المعصية، لأنك إنسان مؤمن، والله قال إذا لم تلتزم بذلك فلست مؤمنا حقيقيا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انتهت الآية؟ قال لا، ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت. عندما يقضي الله ورسوله أمرا بدك تتقبله بصدر رحب، مو بدك تكون عم تعمله وانت كأنه واحد عامل لك قتلة ومكره أبدا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لم تنتهي الآية، قال ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن الحقيقي، ما يريده الله يسلم به، وما يريده الله هو إحياء للفرد والمجتمع والأمة، لأن الله لا يأمر بسوء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم صور لنا هذا الموضوع بحديث، يقول هذا الحديث في البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: صلوا على رسول الله. يا جماعة، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، من صلى علي صلاة صلى عليه الله بها عشرة، والصلاة من الله عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين. إذا صليت بهذه الصلاة على النبي، ربي يصلي عليك عشر مرات. ما معنى الصلاة أنه الله بيصلي علي عشر مرات؟ مو يعني تحطوا كتابوت بيقعدوا بيصلوا عليك عشر مرات، لا، الصلاة من الله هي الرحمة، رزق، بركة، فالزموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر صلوا عليه. يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يا سلام، كل أمتي يدخلون الجنة، يا رب اللهم اجعلنا وإخواننا ومن نحب من أهل الجنة إلا من أبى. إما في حدا؟ لذلك استغرب الصحابة، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ يوم القيامة حدا بيشوف جنات وقصور وما بده يدخل؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ ما أحد يأبى. قال: بلى، في ناس هن ما بدهم الجنة. كيف؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأنت الصفر، أنت معناته ما بدك جنة. الحديث الثاني في صحيح مسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به، يعني إن مثلي ومثل الإسلام والتعاليم الشرعية والتشريع الإسلامي، كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. قال لهم: أنا كنت على رأس الجبل وجيت الآن محذرا فورا، في جيش بده يغزوكم، كبير، جيش كبير، عرمرم عظيم. إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير، فالنجاء النجاء، خلينا نهرب بسرعة. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا على مهلتهم. قالوا له: هيك؟ طيب يلا والله. ضبوا غراضهم وطلعوا بالليل، تركوا القرية، تركوا المدينة بالليل وطلعوا، لأنه استجابوا لهذا الإنسان النذير. قال: وكذبت طائفة. قال: روح يا حاج سلب شو الجيش، قال عرمرم، يقول لهم والله أنا رأيت الجيش بعيني لا تستطيعون صده ولا مقاومته وسيهلككم وسيقتلكم. كذبته طائفة وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ما رضيوا بقيوا مكان الموجودين فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. يقول عليه الصلاة والسلام ما استمعوا كذبوه فأهلكهم الجيش واجتاحهم. قال رسول الله في نهاية الحديث صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الله، هذا مثال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال هذا الرجل على الجبل إني أنا النذير فالنجاء النجاء. فأطاعت طائفة وعصت طائفة. ثم ما يخيف في الأمر أيها الإخوة قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر الله وأمر رسوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ربنا عم يحذرنا الذي لا يستجيب لأوامر الله ورسوله فليحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. فالإشكالية في التطبيق، نحن نعلم ولا نطبق لأن طاعة الله ورسوله ضعفت في قلوبنا وهذه هي الحقيقة. هذه هي الحقيقة. هناك أسباب. السبب الأول أن هذا الإنسان، هذا الشاب، هذه الفتاة، هذا الرجل، هذه المرأة، أن هذا الإنسان يحب لذة المعصية، فإذا أراد أن يقلع عن المعصية وأن يلتزم بالطاعة فإنه يفكر أنها ستذهب لذة هذه المعصية، وهو هذه اللذة تبع المعصية عاجبته فما بده تروح من إيده هذه اللذة، فلذلك لا يطيع، فآثر هواه وآثر معصيته ولذته على طاعة الله ورسوله. والمشكلة إنه ما عندنا فريق ثالث، يعني في عندنا أصحاب اليمين وعندنا أصحاب الشمال، في عندنا أهل الطاعة وفي عندنا أهل المعصية، وربنا قال وهديناه النجدين، فما في عندنا يا هيك يا هيك، فواقفه على مفترق طرق، إما أن يفعل المعصية أو أن لا يفعلها. فهو إذن أولا يخاف فوات لذة المعصية. ثانيا البعض ينظر إلى الطاعة على أنها التزام، إذا يطيع الله ورسوله، وإذا أطاع الله ورسوله فهذه تكاليف اسمها تكاليف، صلاة وصيام والتزام وصدق، وما في غيبة وما في نميمة. وهو هذا الإنسان يعني لا يحب الالتزام كثيرا، وأن هكذا. أنا أقول لكم عن تفكير بعض الناس أنه إذا التزم التزام كامل لكن أنا والله ما لي أدهى الشغلة، شو هي الشغلة؟ قال يعني صلاة وصيام وزكاة وصدق وأمانة والله شغلة طويلة هي. يعني هو بهذا الموضوع يخاف من التكاليف والالتزام بهذه التكاليف، لأنه ربما يرى أن هذه التكاليف لا يستطيع الالتزام بها جميعا. وأنا أقول لكم أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا العصمة، العصمة للأنبياء والمرسلين، ولكن الله طلب منا الاعتصام، فقال واعتصموا بحبل الله، قيل هو القرآن وقيل هو الإسلام، جميعا ولا تفرقوا. طلب منا الاعتصام، والاعتصام هو التمسك بقوة، كمثل إنسان متمسك بحبل وتحته واد عميق، إن ترك هذا الحبل هلك، فهو يتمسك به تمسكا قويا. ربما تأتي معصية يضعف أو يضعف عندها الإنسان، وبالتالي يصبح عنده استرخاء في التمسك بالحبل، لكن فورا يتمسك، لأنه إذا ترك الحبل فيسقط وسيهلك. هذا مثل الإنسان المؤمن. وخلق الإنسان ضعيفا، قد يخطئ وقد يذنب، لكن السمة الأساسية للإنسان المؤمن طاعة الله ورسوله والالتزام، الاعتصام وليس العصمة. ما أحد يطلب منك العصمة، الاعتصام، ولكن لا عصمة ولا اعتصام، تترك نفسك على هواها. انظر، سوف تصل في يوم من الأيام إلى مرحلة، هذه المرحلة تصبح نفسك محركا وموجها لك، ولا يستطيع أحد أن يوقف لك مسلسل الآثام والمعاصي. قال أهل الله: المواظبة على الصغائر والإكثار من الصغائر، الذنوب الصغيرة، يخشى على صاحبه من الوقوع في الكبائر، والإكثار من الكبائر يخشى على صاحبه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. انتبه، الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والله آية كتير كتير صعبة، آية فيها من التعبير القرآني العجيب، لأن الله، لأن الإله هو الذي يوجهك، هو الذي يضع لك الطريق الذي تمشي به، هو الذي يعطيك التعاليم للنجاة في الدنيا والآخرة. أنت استبدلت طريق الله بهواك، فأصبح الهوى إلها لك. القرآن هكذا يقول: الهوى، النفس الأمارة بالسوء، يتبع الإنسان كلما أمرته نفسه بمعصية، يلا لسه في العمر بقية، الله بيتوب علينا بكرة، منتوب سيدي، لساتنا بأول شبابنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طيب ممكن يكون هذا الإنسان جاهل، تتمة الآية: وأضله الله على علم، يعلم أن ما يفعله خطأ. فالله سمى الهوى المتبع إله. هل تريد أيها الأخ المؤمن أن تجعل إلهك هواك؟ هذا طريق. أو أن تجعل الله عز وجل إلهك؟ هذا طريق، لا ثالث لهما. فانظر يا أخي المؤمن، واعلم أن كل ما يفعله الغرب الآن يصب في خانة واحدة: إضعاف إرادتك وتوجيهك إلى المعاصي والآثام من خلال كل وسائل الاتصال الحديثة، إضعاف العقيدة في النفوس، إضعاف الأخلاق في النفوس، إضعاف طاعة الله ورسوله في النفوس، فيحركك مواقع الكترونية وقنوات فضائية، ويحركك المال فتنسى الأخلاق، ويحركك شعارات زائفة كالحرية والعدالة من أجل أن تنظر في عقيدتك الإسلامية فترى أن فيها أشياء كما زعموا مخالفة للحرية والعدالة. إضعاف العقيدة، إضعاف الأخلاق، ولا يكونان إلا عندما تضعف طاعة الله ورسوله. أنت في حرب، إما أن تكون مع الغرب وإما أن تكون مع الله. وسائل الاتصال الحديثة وكل ما هو حولك إنما هو سلاح ذو حدين، فاستخدمه في طاعة الله ولا تستخدمه في معصية الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدون ويتأسون بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواننا، به النجاة، به النجاة. لا يعني أننا سنكون معصومين، لكن ملتزمين، ملتزم لكن لست معصوما. ونعود، إذا خرج الإنسان فورا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإشكالية التطبيق سببها ضعف طاعة الله ورسوله في نفوسنا، والعلاج أن نكثر من ذكر الله، أن نكثر من قراءة القرآن، أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكثر من فتح فيديوهات الدروس والإنشاد على مواقع اليوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي، أن نترك سفاسف الأمور على الواتس وعلى الفايبر وعلى الفيس، وأن نعنى بكبائر الأمور، الأمور العظيمة، الأفكار، فكرة عجبتك قلها للآخرين، موضوع جميل عممه لكي ينتفع منه الناس بعد أن تتوثق منه، وهذا أهم شيء التوثق. يجب أن تنتهي هذه الأمة من هذه السخافات، وأن تنطلق الآن انطلاقة جديدة، وهذه الانطلاقة الجديدة تخرج من كل فرد منا، كل واحد مسؤول، ما في إنسان غير مسؤول. فإذا هناك أشياء يجب أن نفعلها لكي نتخلص من سيطرة الهوى والنفس، ونتخلص من ربطة المعاصي والآثام. أما إنسان ألقاه في اليم مكتوفا وقال له واحد، مسك إنسان ربطه بالحبل ومسكه وزدته بالبحر، يعني كيف سيتحرك هذا الإنسان؟ لا يستطيع السباحة ولا يستطيع. أنت عندما تقيدك المعاصي والآثام وتقول والله أنا محروق من جوا بدي يكون طائع لله، طيب هنا الطريق، طيب كل هذا الطريق صعب، معناته أنت لا تريد، مشكلة يجب أن تحلها بينك وبين نفسك، أن تتخذ قرارا صائبا. وهذه فرصة، اليوم يوم جمعة مبارك عند الله سبحانه وتعالى، الدعاء فيه مستجاب، أفضل أيام عند الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة، فما أجمل أن تعزم اليوم أنت أنك اتخذت القرار الصحيح بأنه لن تكون مع الغرب فيما يريده وفيما يحاول أن يفعله بك، لا تريد أن تكون مع الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تريد أن تكون مع النفس الأمارة بالسوء، وأنت تريد أن تكون مع الله، اتخذ هذا الخيار واستبدله بما قلنا من هذه الأشياء، قراءة القرآن، ذكر الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من ارتياد المواقع، الدروس، أهل الشام عندهم الآن دروسهم كلها على الأنترنت، لا تضيع وقتك على الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، صاحب الصالحين، إذا كان صاحبك عم يسحبك على المعاصي لك شو بدك فيه؟ اتركه، والله سيجرك إلى النار، وإلى أيضا فساد أمورك في الدنيا، بالدنيا ما حتكون موفق ويوم القيامة رح تكون فاشل. ثم بعد ذلك غير صحبة الصالحين، الدروس، روح احضر لك شي درس، يعني هذا وين بروح بيحضر درس ولا بروح لإرنة؟ الجوامع مليئة، 400 درس في دمشق الآن بكل العلوم، وبده يكون ناجي وبده يكون طايع لله ولا يأخذ سبيل النجاة، مشكلة يجب أن تحلها بينك وبين نفسك. استغفر الله العظيم يغفر لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.